أنزلنا فيهم بوبوعة أعلام من الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، نريد نستفيد من ما أفكارهم الشريفة، وكلام وعلام يدور حوله بل هذا الحديث الشريف كل شيء مطلق حتى يرد فيه نعيون. في الدلسة السابقة كان كلام فيما أفاد نعيني وإشكال سيد العدم، ورفضنا إشكال سيد العدم ورفضنا كلام نعيني أيضا. الآن كلام السيد صاحب الكفايات رضوان الله تعالى عليه حول نفس هذا الحديث. هو في الشيخ صاحب الكفايه في مقام الرد على الشيخ الانصاري رضوان الله تعالى عليه، حيث الشيخ الانصاري اعتبر الروايه اعتبر حديثا من اوضح ادله لها براعه. ولكن صاحب الكفايه يقول ان استفاده الاباحه او البراعه من هذا الحديث مبني على تفسير كلمه الورود في الروايه الشريفه بالوصول، يعني من لم لأن محل كلامنا أنه شخص جاء لم يصل إلى عنيون، إذا لم يصل إلى عنيون أخباري يقول أنه يجب عليه الاحتياط، ونحن نقول البراعة، فموضوع هذا مع موضوع الكلام في البراعة هو عدم ورود، عدم وصول، عدم الصدور، عدم الوصول الحديث نشي من قبل المولى. ولفظ الورود هذا صريح أو ظاهر أو كالصريع في أن مقصود به الصدور وليس الوصول. فإذا كان معنى الورود هو الصدور، فمعنى ذلك الرواية تقول الحديث يقول كل شيء لم يمنعه شارع عنه فهو مباح لك. فالرواية أجنبية عن محل البحث جملة وتفصيلا، فتمسك بهذا الحديث البران تمسك بالعام في شبه مشتاقية، وهو أنه عام هو كون شيء على هذا الشيء معلوم الحرمة حرام أو ليس حراما، هذا الشك في شوف يعني إما قبل الصدور، رواية تقول قبل صدور النهي، أنت تتمسك به بعد صدور النهي والشك في وصوله إليك وعدم وصوله إليك، وهذا تمسك بالعام في شبه مستقبية. ومن هنا بهذه عبارة مختصرة صاحب الكفاية رفض الاستدلال بهذا الحديث الشريف. السيد العظم رضوان الله تعالى عليهم في مقام رد على صاحب الكفاية ما حدا تمهيدا قد أطال هذا التمهيد على ما نسب إليه في تقريرات بعث الشريف أكثر من صفة ونص تقريبا، وبأسس مطلوب أسس كلامه الشريف أول تقسيم الحكم إلى ظاهري وواقعي، وأن محل البحث هو إثبات الإباحة ظاهرية وليست إباحة الواقعية، هذا من أسس كلامه الشريف. وأيضا من أسس كلامه الشريف أنه ليس حديث مختصا بعصر النبي صلى الله عليه وآله، بل يعم عصره عصر إمام الصادق وعصر ولي الله العظم أرواحنا لمقدمه الفداء، ليس مختصا بعصر دون عصر. هذه نقاط أساسية هذا في كلام السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، وأفاد أنه المقصود بالهم مطلق كونه مطلقان في الحديث حكم حلية ظاهرية أو حلية واقعية، يقول ليس المقصود الحلية واقعية قطعا، لأن الحلية واقعية هذا حلية واقعية مختصة هذا حيث يعلم الإنسان بالصدور، حيث الصدور الحلية واقعية، وكلامنا في مورد الشك أن هذا الفعل شرب التدخين حلال أو حرام، بعدما ثبتت الشريعة وقامت الشريعة وانتشرت الشريعة الآن نشك في ذلك، فالمقصود المشكوك عنا الحلية ظاهرية وليست حلية واقعية. فإذا كان مقصود حلية ظاهرية فلا يمكن أن يكون حلية ظاهرية هذا مربوطة بصدور بعدم صدور نهي من الشارع، بل الذي مرتبط بعدم صدور هو الحلية الواقعية وليست الحلية الظاهرية. فعلى هذا الأساس بل بما أن المقصود بالإطلاق هنا حلية ظاهرية فلا بد أن نفسر هذا ورود بالوصول وليس بالصدور. هذا ملخص نظرية سيدنا العظم ردا على صاحب الكفاية رضوان الله عليهما جميعا. ولكن إننا ملاحظات على هذا البيان بعضها مبنائية بعضها إن شاء الله حقيقية واقعية وليس مبنائية. من جملة الملاحظات المبنائية هو تقسيم الحكم إلى الواقع وظاهري، هذا أرفضه رفضا باطا كما رفضت مراتب الحكم رفضا باطا. ونقول إن نسأل هذه الحرمة ظاهرية التي هذا تفتي بأنها حرمة أو إباحة ظاهرية من جعلها؟ إن قلت الله جعلها فهو واقعية الله جعل، وعن ذلك تغير الموضوع تغير المكلفة ويتغير الحكم تغير المكلفة وبتغير الموضوع، هذا لا يجعل حكم ظاهريا أو واقعيا، بل كل حكم في كل عهد في كل مكلفين وفي كل موضوع واقعي في قيوده. فالتقسيم الكلام سيدنا آدم مبني على صحة هذا التقسيم، وهذا التقسيم نرفضه. وللكلام تتم والحمد لله رب العالمين.